بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في الخطبة، خطبة الإمام أبي القاسم القشيري، وقرأنا جزءا منها في الدرس الأخير ونتابع الآن. بعد المقدمة يقول: هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله، يتحدث عن نفسه عبد الكريم ابن هوازن القشيري، كتبها إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام في سنة 37 و400، يعني يوجه هذه الرسالة إلى من يسمون اليوم بالصوفية. كلمة الصوفية لم تكن معروفة في القرن الأول وفي القرن الثاني، في القرن الثالث والرابع ظهرت هذه الكلمة، وليست المهم الألفاظ، ليس المهم الكلمات، المهم المضمون. نعم، كتبتها إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام في سنة 37 و400. أما بعد، رضي الله عنكم، يخاطب هؤلاء الناس أي الصوفية، فقد جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله عليهم، وجعل الله قلوبهم معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره. هذا الوصف أو هذه الأوصاف التي ينعت بها الإمام القشيري هذه الطبقة من الناس، قد نقول يعني من أين له أنهم يتسمون بهذه الصفة، وما الدليل على ذلك؟ الدليل سيأتي فيما بعد إن شاء الله، ولكن الدليل في هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله سيدنا جبريل في الحديث المعروف الذي يرويه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله على الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. ثم سأله عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأله عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. درجة الإحسان فوق درجة الإيمان وفوق درجة الإسلام. وهؤلاء الذين يتحدث عنهم أبو القاسم القشيري، الإمام القشيري، إنما بذلوا كل ما يملكون من جهد لكي يرتقوا ويصلوا إلى درجة الإحسان التي يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا الإنسان وصل إلى هذه الدرجة أصبح يعبد الله وليس بينه وبين الله حجاب، كأنه يرى الله، هذه الطبقة أفضل الطبقات وأفضل الفئات بعد الرسل والأنبياء، فهو لذلك ينعتهم بهذا النعت. يقول: واختصهم الله من بين الأمة بطوالع أنواره، أي بأن الله عز وجل يتجلى عليهم دائما بأنواره التي تبث في قلوبهم الحكمة وتزيدهم معرفة وتزيدهم علما بأسرار الكون، فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق. لأن الإحسان هو هذا، أي دائما عندما يتعاملون مع الناس، إنما يتعاملون في الظاهر مع الناس وفي الباطن يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى. فالواحد منهم إذا كان تاجرا في الصورة يبيع أو يشتري مع زيد أو خالد، لكن إذا في الواقع والحقيقة إنما يتعامل مع الله عز وجل، ولذلك لا يمكن أن يغش، لا يمكن أن يخدع، لا يمكن أن ينحرف، لأنه دائما مع الله سبحانه وتعالى. والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق أي بالشرع. صفاهم الله من كدورات البشرية، كدورات البشرية أي حظوظ النفس، صفاهم الله عز وجل من كدورات الأهواء الشهوات الغرائز، وهي التي دائما يعني تحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء صفاهم الله بواسطة الجهاد الدائم من هذه الكدورات، ورقاهم إلى محال المشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، ووفقهم أي الباري عز وجل للقيام بآداب العبودية، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية، يعني أشهدهم الحكم من أحكامه، المقاصد من تشريعاته. نعم. فقاموا بأداء ما عليهم من واجبات التكليف طبق أحكام الشرع، يعني لم يزيغوا عن الشرع، وتحققوا بما حصل منه سبحانه لهم من التقليب والتصريف، ثم رجعوا إلى الله بصدق الافتقار ونعت الانكسار، ولم يتكلوا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفى لهم من الأحوال، علما منهم بأنه أي بأن الله عز وجل يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد، لا يحكم عليه خلق ولا يتوجه عليه لمخلوق حق. ثوابه، ثواب الله الذي يأتي إلى الواحد منهم أو منا ابتداء فضل، وعذابه حكم بعدل، وأمره قضاء وقضاء فصل. هذه صفة هذه الطبقة من الناس، كيف حالهم وكيف تكون عقائدهم وكيف تكون علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. لا يرون لأنفسهم أي مزية، رغم علو درجتهم يرون أنهم في قبضة الله سبحانه وتعالى. إذا وفقوا لطاعة أثابهم الله عليها يعتقدون أن هذا الثواب جاء بمجرد فضل من الله عز وجل، وليس لهم في ذلك أي دخل. وإذا وجدوا أنفسهم قد تاهوا أو زلت بهم الأقدام أو وقعوا في غلطة أو انحراف، فإنهم يؤمنون بأن ما يتعرضون له من العقاب إنما هو بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمه، أي الثواب الذي يأتيهم من الله بفضله عز وجل، والعقاب الذي قد يتعرضون له بسوئهم وبعدالة الله سبحانه وتعالى لهم. إذن هم ليس لهم أي أثر وليست لهم أي قيمة فيما يوفقهم الله سبحانه وتعالى إليه من جهد. وهذه صفة كل مسلم، كل مؤمن ينبغي أن تكون هذه هي عقيدته، لكن مع الأسف عامة المسلمين محجوبون عن هذه الحقيقة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يرقى إلى هذه الدرجة إلا بجهد وبجهاد دائب مستمر. وأين هم الذين يجاهدون في الله حق جهاده؟ قلة، هؤلاء هم الذين يفعلون ذلك. إذا جاهد الإنسان نفسه وذكر الله كثيرا وابتعد عن شهواته وأهوائه وتمرس على مراقبة الله عز وجل دائما واستمرت به الحال على هذا المنوال، هكذا يصبح دائما يكون مع الله عز وجل ولا يرى لنفسه أي وجود. يعني مثلا أعطاه الله مالا، تصدق بقدر كبير منه على الفقراء، لا يجد أنه والله هو كريم أنه فعل شيء عظيم، يرى أن هذا الفضل من الله، الله هو الذي ألهمه بعد أن أعطاه وأكرمه. نعم. وإذا وجد نفسه معرضا لعقاب الله يلوم نفسه، إذا وجد نفسه قد تقرب إلى الله يحمد الله لأنه هو المتفضل، وإذا وجد نفسه قد تعرض لعقاب الله يلوم نفسه لأنه هو الذي تسبب بهذا العقاب. المفروض كلنا أن نكون على هذه الشاكلة، لكن بما أن الإنسان الذي لم يجاهد نفسه ليصل إلى هذه الدرجة لا يصل، شهواته بتتغلب عليه، غرائزه بتتغلب عليه، أهواءه بتتغلب عليه، وإذا عمل له عمل منيح بيلاقي حاله أنه عمل بطولي ويعجب بنفسه. ولذلك أكثر المسلمين من عامة المسلمين والعياذ بالله معرضون للهلاك بسبب هذا الوضع. ثم يقول: ثم علموا، الخطاب لمين؟ لهؤلاء أي الصوفية، رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم. بعد ما مدحهم وحسنا عليهم بهذا الشكل وينهم؟ قال: اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم، ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم، فهم كما قيل: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. وهذا الكلام متى قاله الإمام القشيري؟ في القرن الخامس، في عام 400 وكسور، إذن في القرن الخامس. بهذاك الوقت عم بيقول إن المحققين من هذه الطبقة انقرض أكثرهم، ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم. وهالوقت بعد مرور 10 قرون أو أكثر، قرابة 11 قرنا، شو بدنا نقول عنهم؟ نقول حتى الأثر لم يبق منهم، حتى الأثر لم يبق. الكلام موجود، اسم التصوف اليوم ألمع من أول، بكل بلد في اسم التصوف وشيوخ التصوف وطرق التصوف، بطنين ورنين وضجيج. ولكن كما قال: أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. نعم. يقول: حصلت الفترة في هذه الطريقة، لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة، مضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء، وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء. الشباب يعني المريدين، والشيوخ يعني المسلكين. لا المسلكون الذين كانوا بهذه الصفات بقوا، ولا الشباب أي المريدون بصدق الذين كانوا يستقيمون على هذا النهج أيضا موجودون. وقل الشباب الذين لهم بسيرتهم وسنتهم اقتداء، وزال الورع وطوي بساطه، واشتد الطمع وقوي رباطه، وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة، فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة، ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام، ودانوا بترك الاحترام وطرح الاحتشام، واستخفوا بأداء العبادات، واستهانوا بالصوم والصلاة، وركضوا في ميدان الغفلات، وركنوا إلى اتباع الشهوات، وإلى قلة المبالاة بتعاطي المحظورات، والارتفاق بما يأخذونه من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان، ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق يجري عليهم أحكامه وهم محو وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية والقائل عنهم غيرهم إذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا إلى آخر ما يقول. بعد أن وصف الصالحين الصادقين من هذه الطبقة من السالكين مسلك التزكية ومسلك الوصول إلى الإحسان بدأ يتكلم عن صفات أكثر الذين هم كانوا في عصره فيقول عنهم أكثرهم في هذا العصر يدعون أنهم من تلك الطبقة ولكنهم ليسوا منها يميلون إلى الشهوات والأهواء ويطمعون بالمال وحطام الدنيا وبدلا من أن يتحققوا بالشريعة يتجاوزون الشريعة لأنهم يخيلون إلى الناس أنهم وصلوا وأنهم انتهوا إلى أن قلوبهم أصبحت كالمرآة صافية ليس فيها عكر لا الشهوات ولا الأهواء ولذلك فهم لم يعودوا بحاجة إلى كثير طاعات ولا كثير عبادات ولا كثير قربات إلى الله سبحانه وتعالى فتركوا ربقة الشرع وتحللوا عن ضوابط الأحكام وادعوا أنهم واصلون وأنهم متحققون بصفات أولئك الناس. نعم، وكل مطمعهم هو أن يشتهروا بين الناس وأن يقدرهم مريدوهم يصف تماما كما نرى في كثير من الأحيان في هذا العصر. إذا كان بعصره كان يقول كيف الناس إذن اليوم يكاد يقول الإنسان أنه الآن لا يوجد تصوف حقيقي ولذلك ينبغي أن لا نسلك هذا الطريق لأننا إذا سلكناه سنجد غشاشين وكذابين ودجالين ولو سوف نجد من ينادي على هذه البضاعة لكن ليخدعنا. إذن فالأفضل أن نغلق هذا الباب. هكذا يخطر في البال. هو الإمام القشيري لماذا ألف هذا الكتاب؟ ألف هذا الكتاب حتى يعني يفتح هذا الطريق لا يسده لكن يبعد أسباب الانحراف عنه يبعد المنحرفين عنه حتى ناس يعرفوا الدجال من الصادق المشعوذ من المتمسك. ونحن نجد اليوم أكثر المتصوفة يبتعدون عن كتاب الرسالة القشيرية ما بيروها لأنه هي بتفضح. كتاب الرسالة القشيرية بتفضح المنحرف بتفضح الشيخ يلي بده بس يعمل لنفسه هالة بتفضح الشيخ يلي تارك الشرع بيتحدث عن قيام الليل هو بيفز قبل ما يطلع الفجر بشوي ما تطلع الشمس بربع ساعة أو نص ساعة أو بعد ما تطلع الشمس بيتحدث عن قيمة الذكر ولا يلهج لسانه 10 مرات بالتسبيح 24 ساعة. فإذا قيل له طيب أنت ليش بيقول أنا سلكت هذا الطريق عملت 20 دورة وانتهيت مثل الضابط اللي بزمانه عمل دورات متنوعة وانتهى ليش بقى لحتى يتعب حاله هلا بقى بيسلك الجنود اللي عنده هيك هيك بيقولوا. في حين أن الإنسان الذي يسلك هذا الطريق كلما أوغل فيه كلما ازداد شعورا بتقصيره كلما أوغل فيه وقرب إلى الله كلما ازداد شعورا بأنه مسيء إلى الله. فلما بيزداد شعورا بأنه مسيء شو بيساوي بقى؟ هو بيكلف باليوم 100 مرة بالتسبيح بيسبح هو 1000 مرة. بيكلف الناس انه يستغفروا الباري عز وجل في الاسحار 100 مرة، هو بيستغفر 500 مرة. بيحكي لمريدينه قوموا قبل الفجر نص ساعة، بس هو بفيق قبل بساعتين، لانه بيحس انه هو اكثر منهم تقصيرا. شأن الانسان كلما قرب من الله كلما ازداد خوفا من الله، كلما ازداد خوفا. واذا ازداد الانسان خوف شو بيصير بقى معه؟ بيصير اكثر جهد، بيصير اكثر عمل. نعم، وهذا ما يريد ان يقوله لنا الامام القشيري. اذكر ان رجلا مسؤولا يعني ضابط الواقع كان كبير، زار والدي رحمه الله قبل وفاته بعام تقريبا اظن. نعم، فلما دخل عليه غرفته قال له هذا المسؤول الضابط، قال ادعو لنا يا شيخي نحن والله مقصرين. هكذا قال له، انت يعني هل تقول بصدق انك مقصر؟ يعني هل تقولها كلمة ام تشعر فعلا بانك مقصر؟ اذا كنت فعلا تشعر بانك مقصر في جنب الله فاعلم انك قد دخلت في اول الطريق، تمشي الله بعينك. انت عم تقول انا مقصر، بيظهر انت جيت شفت هالسجادة تبعي محطوطة هون ومسبحتي بايدي وقاعد انا بغرفتي عم سبح وعم استغفر، قلت لحالك انت مقصر وانا مالي مقصر. قال له انا مقصر اكثر منك. وهل في عباد الله عز وجل من استطاع ان يؤدي حقوق الربوبية؟ مين؟ ابدا. فالواقع ان والدي ما كان عم يتكلف الكلام، يحكي كلام صحيح شعوره. له انا مقصر اكثر، لكن هلا شوف، لانه هو اكثر قربا الى الله واكثر معرفة لله، صار في بقلبه خوف من الله اكثر ومحبة لله اكثر. صار بقى اذا صلى باليوم الفرائض والسنن والنوافل بيشوف حاله مو عامل شيء، بفز شي ساعتين بالليل بيلاقي حاله كمان مقصر. لكن الثاني اللي ما عرف الله عز وجل وما عرف شيئا من صفاته، اذا ارى كمش مصحف ارى 5 دقائق القرآن بخمل حاله انه عمل عمل كبير وتقرب الى الله وشغل كبير سوا. واذا الله وفقه وصلى بس الفرائض بس ما صلى السنان، بيقول لحاله انا 180 درجة انقلبت، صرت ممتاز. نعم، فالشيوخ الذين يسلكون المريدين في التصوف الذين نعتهم الامام القشيري بالاول، هؤلاء الشيوخ كلما ازدادوا قربا من الله كلما ازدادوا شعورا بالبعد عن الله، وكلما حملوا أنفسهم مزيدا من الجهد ومزيدا من القربات والأعمال. نعم، لكن اليوم الأمر غير هيك. اليوم الشيخ بيعلم وبيسلك بس هو قاعد عطال بطال، بيقول لازم باليوم كذا مرة تسبح، كذا مرة تستغفر، كذا مرة تهلل. إيه وانت كم مرة عم تسبح عم تستغفر؟ يقول أنا كنت لما كنت مثلكم كنت بعمل هيك، وهلأ شو صار؟ هلأ وصلت. هؤلاء يفسرون قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يمتلئ قلبك يقينا. بيقول وانا امتلأ قلبي يقين خلاص ما عاد في داعي. بينما شو معنى تعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ يعني الموت، المراد باليقين الموت. نعم، نعم. ولما طال الابتلاء فيما نحن فيه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القصة، وكنت لا أبسط إلى هذه الغاية لسان الإنكار غيرة على هذه الطريقة، كنت ساكت ما بحب أحكي عليهم، غيرة على هذه الطريقة أن يذكر أهلها بسوء أو أن يجد مخالف لثلبهم مساغا، يعني كنت لهلا كنت ساكت مشان ما حدا يستغل حديثي عنهم يقوم ينزل فيهم بنية سيئة. إذ البلوى في هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديد، ولما كنت أؤمل من مادة هذه الفترة أن تنحسم، ولعل الله سبحانه وتعالى يجود بلطفه في التنبيه لمن حاد عن السنة المثلى في تضييع آداب هذه الطريقة، ولما أبى الوقت إلا استصعابا وأبى أكثر أهل العصر بهذه الديار إلا تماديا فيما اعتادوه واغترارا بما ارتادوه، أشفقت على القلوب أن تحسب أن هذا الأمر على هذه الجملة بني قواعده وعلى هذا النحو سار سلفه، فعلقت هذه الرسالة إليكم. نعم، يعني أنا بالأول صبرت وسكتت ما بدي أحكي مشان كلامي ما يستغلوا أصحاب النية السيئة، لكن وجدت أنه الشرع يستفحل وما حدا عم يرجع إلى الجاد المسلى، فاستخرت الله ووجدت أن أكتب هذه الرسالة إليكم يا أيها المتصوفة في هذا العصر، لعلكم تجعلون منها دستورا لكم، ولعلكم تجعلون منها سبيلا يعيدكم إلى الجاد المثلى. ألف هذه الرسالة من أجل هذا الغرض الذي يتحدث عنه. نعم، علقت هذه الرسالة إليكم أكرمكم الله، وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطائفة في آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم وما أشاروا إليه من مواجدهم. يعني جبت سيرة عدد كبير من كبار العلماء الذين ساروا في هذا الطريق، وذكرت مناقبهم حتى تجعلوا من مناقبهم قدوة لكم. نعم، لتكون لمريدي هذه الطريقة قوة، ومنكم لي بتصحيحها شهادة. نعم، ولي في نشر هذه الشكوى فضلا ومثوبة من الله عز وجل، وأستعين بالله سبحانه وتعالى فيما أذكره وأستكفيه وأستعصمه من الخطأ فيه وأستغفره وأستعفيه وهو بالفضل جدير وعلى ما يشاء قدير. هذه هي المقدمة التي بدأها الإمام القشيري رحمه الله، ثم بدأ بالفصل الأول، والحمد لله رب العالمين.